الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. فرغنا في اللقاء السابق من إثبات صفة العلم لله، وقلنا أنها صفة أزلية أبدية بأزلية الله عز وجل وأبديته وأيضا وأوليته، إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر بهما، كما فعل هنا أبو هريرة. قال: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عيني. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند المخاطب. ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثلة، وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله عز وجل له عين لا تشبه عين المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق. فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها، فيشير لأجل تحقيق ذلك. يعني إيه؟ يعني هذه اللفظة، لفظ العين أو صفة البصر والرؤية وصفة السمع والحركة إلى غير ذلك، كل هذه ألفاظ لها معنى عند من يخاطب بها، لها معنى. أنا حينما أسمع من رجل يقول نزل فلان من علٍ، يبقى لها معنى عندي، يبقى في مكان عالٍ وهو نزل منه إلى مكان أسفل. ما الطريقة الذي سلكها عند النزول بتختلف. كذلك رجل يسمع يعني يدرك الأصوات الخارج عنه، كيف أدركها وما مدى إدراكه وكمال إدراكه يختلف. يبقى هذه ألفاظ لها معاني. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أشار أراد أن ينفي أي احتمال يتوهمه السامع عند سماع هذا اللفظ. يبقى له سمع، نعم، ولكن ما هي كيفية السمع وما هي يعني درجاته وكمالته لا يعلمها إلا الله. أما أصل المعنى موجود ويثبت لله عز وجل. يقول: وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة، وهذا ليس بجيد، لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة، وهذا ليس بصحيح. فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله، لأن الكلام العربي حقيقة وظاهر، والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي. والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبية والظاهر التركيبي اللي احنا قلناه أمليناه عليكم في كتاب رث اللفه، ان لفظ له معنى وضعناه في جمله اختلف المعنى لما وضع في الجمله عن المعنى المنفرد، يبقى بيسميه حقيقه تركيبيه او ظاهر تركيبي، مع ان اللفظ هو اللفظ ولكن المراد به هنا غير المراد به هنا تماما. طيب ما الذي دل على المغايره بين المراد من اللفظين مع ان اللفظان بتركيبه واحده؟ السياق، وذكرنا قبل ذلك مثال نعيده لعل البعض لم يسمعه. قال تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. الآية الأخرى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. نفس الألفاظ بالضبط، يعني اللي سمع المثال مني قبل ذلك يتسع الصدر للإعادة، ما لم يسمع يكتب، ما لم يسمع يكتب. والله كتبت قبل كده هسألك، واخد بالك؟ والمحك يظهر يا شيخ أحمد، بلاش أقول البيت الشعر الثاني: وسوف طار إذا انجلى الغبار. طيب: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. كتبت يا فيض؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أسفل منها على طول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. الفرق فين يا اخوانا؟ فلا تعضلوهن، والفرق فين؟ ها، فامسكوهن. من المخاطب في الايتين وما معنى فبلغن اجلهن في الموضعين؟ امر بيختلف. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، المخاطب هنا اولياء الزوجه. طيب، فبلغن اجلهن اي انقضت العده خلصت وانتهت، يبقى المخاطب الولي. بلغنا أجلهن أي انقضت العد. الآية الثانية، طب عرفنا دية منين؟ كلمة فلا تعضلوهن، العضل هو المنع، وليس لولي الأمر أن يعضل موليته طالما أنها في العدة، لأنها في العدة ملكا للزوج له أن يراجع بدون إذنها وبدون رضاه طالما أنها من طلاق رجعي. طيب النص الثاني: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المخاطب الأزواج. فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء، ما انقضت. ليه؟ لأنه قال فأمسكوهن، وليس له أن يمسك إلا إذا كانت العدة ما انقضت. يبقى تلاحظ أن الألفاظ هي الألفاظ، ولكن المعنى المراد تغير بتغير السياق والتراكيب. ده اللي بيسموه العلماء الحقيقة التركيبية أو الظاهر التركيبي كما قلنا قبل ذلك. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. دي خالص مظبوط يا اخوانا؟ يبقى اصبح اللفظ واحد ولكن دخل في سياق وتركيب فاختلف المعنى. من الذي يحدد المعنى المراد؟ الاكابر من اهل العلم، الائمه كابي حنيفه والشافعي والليث ومالك. ونحن في غايه الشرف، بل يكاد لا يدانيه شرف، ان نستضيء بفهمهم ونقتبس من كلامه. ومن سلك طريقا لفهم النصوص غير طريق سلفنا فهو ضال مضل منحرف زائغ عن الحق. وبنقوله لحظة دش، احنا بنقول بملء الفي، نتحدى ان يأتي خبيث متأخر بحكم في مسألة لم يتكلم فيه المتقدمون. عشان كده احنا بنقول اهو كلامنا كلام سلفنا السابق: وإذا رأيتموني أو رأيت غيرنا ينتقص أحدا من أئمة السنة فانهار ما تكرموه قوي بنعالكم على أم رأسه. إيه والله، وأول من يفعل معه هذا أنا، لأنه لا خير فينا قط إن تنصلنا من فهم سلفنا ومن كلام أئمتنا، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وعلى رأس الأربعة أبو حنيفة الإمام المبجل. وليس معنى هذا إثبات العصمة لأحدهم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. فضل شيخ محمد. لا، الهم هو الهم. طب اشتري مني، خليك تاجر ناصح، ولا اقول لك ما تعرفش حاجه وخلص دماغي. ولقد همت به وهم بها، صح، هم فعل، فعل ايه؟ ماضي. اين الفاعل؟ همت. طب ولقد همت، الفاعل هنا امرأة العزيز، وهم أين الفاعل؟ يوسف عليه السلام. كويس كده. أين المفعول؟ أي ورد علي يا فالح. محذوف، محذوف. فالمفعول منها معلوم، والمفعول منه مجهول. انتبه تاني. ولقد همت به، همت به يا مصطفى، همت به ايه؟ تعمل ايه يعني؟ ها اتكلم.
مكسوف،
مستحيل. همت ان يفعل معها الفاحشه، صح، دي معروفه كلها. ولقد راودته، مظبوط كده. يبقى كل الادله والقرائن بتقول همت به، اي همت ان يفعل معها الفاحشه. وهم بها، المفعول محذوف. هم بإيه؟ بضربها، ولا هم بفعل الفاحشة، ولا هم بتركها؟ حذف. لا، تركها جبتها منين؟ حذف، المفعول محذوف. ولكن ذكر الفعل منسوبا إليهما وجاء بواو المغايرة، فأصبح المفعول منها غير المفعول منه. فهمت بفعل الفاحشة، يبقى هم بغير ذلك. ايه محتمل؟ فهمت، بدفعها، بالهروب منها، بالجري، محتمل. ولكن المغايرة هنا ان المفعول منها غير المفعول منها. اتفهمت يا عم؟ فلما كان السبق الى الباب واحدا قال واستبقى الباب. يبقى ما فيش هنا مغايرة، يبقى فرق بين المفعول وبين الفاعل. خدوا بالكم. لا لا لا، الشاهد هنا ان انا عندي ظاهر تركيبي، او بيسموها الحقيقه الايه؟ الحقيقه التركيبيه، وهي معنى الكلام لما ركب بغير معنى الكلام اذا كان مفردا، كما قلنا. فان لم ياتوا بالشهداء، اي الذين شهدوا ما تكلموا فيه، شهداء يبقى شخوص. طيب، وجيء بالنبيين والشهداء من قتل بأيدي الكفار في أرض المعركة، مع أن اللفظ هو الإيه؟ هو اللفظ. طيب، في عندكم هامش يا أخوانا؟ مظبوط ولا ما فيش؟ طيب، نقرأه سويا، اللي هو قال ابن القيم رحمه الله. مطبوق موجود؟ ها؟ لا، أنا بتكلم في صفحة 32. ها؟ وصلتم إلي؟ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة طبعتين، الصواعق المرسلة مجلدين، مختصر الصواعق المرسلة مجلد واحد. وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. نعم، يبقى تقول بقى السمع مجاز عن الإحاطة والبصر مجاز عن الإحاطة، كده انت لغبط. ومن أجل دفع هذا التوهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. روى الحديث ده، الحديث عند مسلم اللي هو يقبض يده ويبسطها، روى الحديث عبد الله بن عمر يقول وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ويقبضها ويبسط أصابعه ويقبضها حتى ظننت أقول أساقط المنبر به من شدة حركته صلى الله عليه وآله وسلم. الجزية دي كه واحد من المؤرخين اسمه ابن بطوط، واخد بالك، كتب في التاريخ، وابن بطوط له رحالة. فقام في يوم بيكتب في التاريخ، طبعا ليه كذاب وكيف تأمل له وهو على غير المل، فجأة ودخلت بلاد الشام فإذا برجل عالم كبير يسمى أحمد بن عبد الحليم، وحدثني من رآه وكنت معهم، ولكنه يعني ما يقول، فإذا به على المنبر ويذكر حديث النزول ويقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كنزولي هذا، ونزل من على المنبر درجات ثم صعد. طبعا الجماعة اللي هم أصحاب القلوب المريضة المملوءة بالحقد الدفين على شيخ الإسلام بيروجوا للكلام ده، ولو مجسم ومشبه ويقولوا فيه ما قاله ملك في الخمر كما يقولون. الجماعة بقى النقاد الجهابدة قالوا أنت دخلت بلاد الشام إمتى؟ طريق الرحالة. قال لهم في يوم الجمعة الموافق كذا سنة كذا، قالوا بس لعل الله أخرج ابن تيمية من قبره فرأيت منه ما رأيت، مات من زمان، تكلم فيه. عشان كده خدوا بالكم كويس قوي مما يكتبه أهل البدعة عن الأئمة، كونوا في غاية الحذر، وما يكتبهم ما يسمون بالمستشرقين عن الإسلام كن في غاية الحذر، الله لن يحبك ولن يحب دينك قط. يعني موسوعة البريطانية والكلام ده كله فيه من الطوام ما لا يعلمه إلا الله. يبقى الشاهد هنا إن يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض، ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم المنصف، الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره، والله المستعان. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما حدته الثانية فقوله كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز، فيقال هذا مما يعلم بطلانه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز. وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع، ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم، بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع، فليس منهم أحد قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا ما يشبه ذلك، لا ابن مسعود وأصحاب، ولا ابن عباس وأصحاب، ولا زيد بن ثابت وأصحاب، ولا من بعدهم، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبر، ولا عكرمة، ولا الضحاك، ولا طوس، ولا السدي، ولا قتادة، ولا غير هؤلاء، ولا أحد من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، ولا الليث بن سعد، ولا غيره. وإنما ولد في كلام أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخر، كما أنه ولد في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر. ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل وسيبويه الكسائي والفراء، ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العربي، وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك. يبقى بناء على ذلك يعني أوصيك بعد تقوى الله، حاول تقرأ ما ذكره الإمام ابن القيم في هذا الأمر في كتاب الصواعق المرسلة أو مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، حتى تعلم أن من ينتصر إلى المجازي في عصرنا الحاضر اعلم ماذا يقصد. ماذا يقصد؟ يقصد تحريف آيات الصفات. طيب، يقول: فالمقصود هنا أن قول البعض البيان الحقيقي، أن قول البعض لبيان الحقيقة إذا كان المراد حقيقة المعنى فلا بأس، وإذا ظن أن الحقيقة هنا تعني الحقيقة المقابلة للمجاز فهذا غلط، ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا تقسيم للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار إلى العين ونحو ذلك، لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه. ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده، ولو أشار لا إراديا ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا، وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف. طبعا كلام الشيخ هنا كلام إن شاء الله صواب وهو موافق للحقيقة، احذر هذا وأنت تخطب في الناس حتى لا يخطئون في فهمك وفي معرفة مرادك، ويتلقف هذا الفعل منك بعض المبتدعة ويقولون نحن نؤول الصفات حتى لا نقع في التمثيل والتشبيه كما ذكر صاحبكم على المنبر ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا. خذوا بالكم من دي كويس. ليه؟ يعني لأن مذهب أهل السنة دايما الخبثاء والأعداء له بالمرصاد. أيضا إخواني، معتقدنا ومذهبنا تكريم وتعظيم الأئمة الأربعة ونقل معتقدهم في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وفي اليوم الآخر. ولعلكم تذكرون في هذا المسجد المبارك لما فرغنا من قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم قرأنا المناظرة التي وقعت بينه ماذا قلت؟ وقعت بينه وبين قضاة المذاهب الأربعة لما حدث ما حدث، وشيخ الإسلام جلس واجتمع القضاة كل يوم وقال لهم أنا أمهلكم 3 سنوات أن تأتوني بقول عن أحد من الأئمة وغيرهم على خلاف ما قررته في المعتقد. مش أسبوع ولا اثنين، لا 3 سنين، لأن العقيدة الوسطية من أشمل وأجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وده مذهبنا وهذه طريقتنا، لن نحيد عن طريقهم قيد أنملة، وإن انحرفنا فاعلم رحمك الله عن غير قصد بل عن خطأ الذي يلازم البشرية. والدين النصيحة، والدين النصيحة أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، لأن بعض إخواننا تكلم معي بكلام وإن كان حقيقة ولكن آلمني أشد الألم، وهو اعلم بنقلك عن غيرك بفهمك سيؤدي إلى تدمير الدعوة وطمس معالمها. بنقلك عن غيرك بفهمك، يعني بعض إخواننا ما أدري كيف يفهم ولما ينقل. طيب أنت فهمت من كلامنا فهما، فهمك محتمل للخطأ ومحتمل للصواب، لا يحل لك أن تنقل إلا بعد أن تعرض علينا يا شيخ والله أنا سمعتك بتقول كذا كذا وفهمت من كلامك أنك لا تعترف بإمام من الأئمة. أقول لك الله يا ابن المحسن، ده التراب الذي تطأه نعالهم على رؤوسنا، أنت فهمت الكلام ده منين؟ جبت العبارة دي منين؟ لأن فعلا واضح أن التربية قليلة والنفوس فيها ما فيها. ولكن أقول لكل من لم يدقق النقل أو تعمد الطعن بطريق خفي، الله هو الموعد، ولن أجعلك في حل، والله لن أجعلك في حل مهما فعلت. ده أنت بتدمر دعوة وبتشغب على مذهب أهل السنة. فاتق الله ربك قبل أن يأتيك الموت فجأة وتريد أن تستدرك فلا تتمكن. كم يبقى العصر؟ لسه بدري. طيب. 25 دقيقة. ماشي. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا في اختصاص علم الغيب بالله. والغيب نوعان: النوع الأول غيب وقع وانقضى فغاب عن البعض، وهذا ليس مما يختص الله به. النوع الثاني وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد، فهذا مما يختص الله عز وجل به. خذ بالكم التقسيمات دي حتى لا يشكل عليك أمر. في تقسيمة تانية: ما هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ الجواب: هو الذي لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه. هو ذا الغيب الذي قال فيه ربنا: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. يبقى ما هو ضابطه؟ هو الغيب الذي لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، غيب أعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، لم يعد هو المعني بقولنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى النوع المقصود بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل أحدا من خلقه عليه. أما غيب أطلع الله عز وجل أحدا من خلقه عليه، أو بمعنى أدق أذن الله أن يطلع عليه أحد من خلقه للفتنة والابتلاء، هذا ليس في الغيب. كمسألة وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والحديث: ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. هذا غيب، ولكن الله عز وجل أذن أن يعلمه أحد من خلقه. يبقى ولكن غيب لم يأذن الله ولم يعلمه أحد من خلقه هو المعني بقولنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب الماضي علمه بعض الناس ورأته الجن، لهذا يحصل من العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس، لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب لأنهم تخبرهم الجن بمكانه، فهو ليس من الغيب الذي اختص الله عز وجل به. والله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته وصفته وزمنه ومكانه وقدره إلى آخر ذلك إلا الرب. فالحديث فيه إثبات علم الرب تبارك وتعالى بما سيكون، وعلم الله المختص به في أشياء حديثة لا يعلمها إلا هو، كعلم ما في الأرحام فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. يقول: وعلم ما في الأرحام المختص به الله عز وجل يشمل كل ما في الأرحام من جنين وحالته وحال الرحم وغيض الرحم وازدياده وإتيان الغذاء والدم وقلة ذلك وترقي الجنين في خلقه على هذه التفاصيل التي لا يعلمها إلا الله، عز وجل. فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. ولهذا كلمة ما في قوله ويعلم ما في الأرحام عامة، وما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة كما هو معلوم تعم ما كان في حي صلتهم. فقوله ويعلم ما في الأرحام يعني الذي هو كائن في الأرحام، فكل ما يكون في الرحم يعلمه الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك المثال المشهور يعني الذكورة والأنوثة في الجنين في بطن أمه ما تهزكش، يعني أريد ألا تهتز، واخد بالك؟ وأيضا بعض الناس دلوقتي في مسائل اللي هو اللي بيسموه التلقيح الصناعي، لا المجهري غير الصناعي، خد بالك، بيقولوا انا دخلت والزوج ولقيت الدكتور بيقول لي انت عاوز ولد ولا بنت، انبهر بقى وقال يا ازاي والكلام ده، طب خلاص بقى انا ايه كل سنه هاجي لك تجيب لي عيال، واخد بالك؟ الكلام ده يا اخوانا لا يؤثر فيك قيد انمله، لان دي تجارب علميه وثبت في غالب الاحيان فشلوها، واخد بالك؟ لان هم ايه من خلال البحوث وجدوا ان الحيوانات المنويه في الرجل تنقسم إلى قسمين، تحمل علامات الذكور وتحمل علامات الأنوث، وهذا ليس بالضرورة. فهو بيبدأ ينتقي من يحمل علامات الذكور، من الانتقاء في معظم الأحيان بيجي خطأ، وساعات بيكون العلامات وهمية وليست حقيقية، ولكن هذا ليس فيه غضاضة وليس فيه حرمة ولا يعترض ولا يتعارض مع قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. نعم. طيب ما هو وكله بكذا، ولكن توكيل الملك بهذا الشيء مأذون بعلم الله عز وجل. وفي فرق بين إيه؟ مطر هيسقط اليوم ومطر سيسقط بعد 50 سنة، الذي يسقط اليوم أعلمه ربنا للملك، أما بعد ذلك لم يعلمه ربنا لأحد. وأما معرفة هل الجنين الذي في رحم ذكر أو أنثى فهذا يختص بالله فيما قبل النفخ الروح، وأما ما بعد النفخ الروح فإنه يخرج عن العلم المختص بالله، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقول له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وفي رواية قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أو أنثى. قال طائفة من أهل العلم كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أو أنثى، إما بكشف أي من باب الكرامات، أو بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن أو الحركة أو غير ذلك. المقصود أن ما في الأرحام عام في التفاصيل، ومسألة هل ما فيه ذكر أم أنثى هذه خاصة، وليس هي كل ما يدل عليه اختصاص الله عز وجل بعلمه بما في الأرحام ومعناها وضابطها ما سبق. إثبات صفة الفرح لله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر منها فائدتين. الأولى إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورى، فرحه حق كما يليق بجلاله وعظمته. والفائدة الثانية قال في آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت على اللسان كهذا اللفظ من غير قصد إلى إنشائه، وإنما تقدم لفظ عند المتكلم أو تأخر فصار لفظ كفريا، فهذا من الخطأ المعفو عنه، ودي قاعدة عامة. طيب يعني إيه؟ الألفاظ يا أخوانا أو الكلام عبارة عن ألفاظ، واللفظ له معان، واللفظ مع المعنى يترتب الحكم. كويس كده؟ يبقى لفظ، واللفظ له معنى، تكلم الرجل باللفظ وبالمعنى يترتب الحكم. ولكن العلماء قالوا لا بد أن يعرف المعنى عند ذكره، عارف المعنى وما يترتب عليه بالحكم. تمام. قال الرجل لامرأته أنت طالق، قصد اللفظ، خد بالك، ويعرف المعنى، قصد اللفظ إيه ها؟ ويعرف المعنى، يعني يعلم إن معنى طالق أن ما كان حلالا أصبح حراما. طيب يقع طلاقه أم لا يقع؟ الأصل أنه يقع، إلا إذا احتفت به قرائن تدل على أنه لم يقصد المعنى، يقصد معنى آخر. شريطة أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الآخر. اتفهمت كده؟ لا أحسن أطول بالك، بس ده اسمه طلاق باللفظ الصريح، ولكن اللفظ ده له معنى والرجل يعرف معناه، وله معنى آخر، له إيه؟ معنى آخر. ولكن لما قيل له أنت طلقتها باللفظ الصريح فطلاقك يقع، قال لا أنا مقصودش المعنى، ائتنا بقرائن تدل على أنك لم تقصد المعنى، كنت غضبان مش قرين. زي بالظبط دخل رجل على رجل وقال له غلامك كم مضى عليه وهو عندك؟ قال غلامي عتيق. عتيق يعني ايه؟ قديم. وممكن عتيق يعني اعتقته، حر الوجه ده. ولكن السياق والسؤال نفسه يدل على انه ما قصد الايه؟ العتق اللي هو اعطاء الحر. لا ده قال لك عتيق ده هنا يعني ايه؟ قديم عندنا. يبقى بناء على ذلك الفاظ لها معاني، قالها الرجل يحاسب في الأصل على معناه. والله عندك بقى قرائن وأدلة تدل على أنك لم تقصد هذا المعنى، لموضوع تاني. بالضبط كحالة الرجل، من قال لله أنت عبدي وأنا ربك كفر. ولكن هنا وقع خطأ سبق لسان، فلما وقع منه الخطأ من شدة الفرح أثر فيه، واخد بالك؟ فلما وقع وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. وعشان كده الإمام ابن القيم وضع قاعدة، وهي أن الكلام إن لم يرد به قائله معناه لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. هملها لكم دلوقتي، أتهل يا مشرف. فين اكتب عندك زيد؟ قال ابن القيم والكلام إن لم يرد به قائله معناه لعدم قصده أو لعدم علمه بمعناه أو لإرادته غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. يعني هو تكلم بكلام كما قال الإمام هنا لم يرد معناه. طيب لم يرد معناه لها احتمالات، لعدم قصده أو لعدم معرفة معناه أو لأنه أراد غير معناه. في هذه الحالة ما يترتب على الكلام من حكم لا يلزم به هذا الايه هذا الرجل. نقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش أو غير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك. ولكن بالنسبة لمسألة بشدة الغضب يا أخواننا لازم نعرفها كويس، وذكرتها مرارا في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، لما حدث من زوجها ما حدث وظهر منها وقال: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار عند العربي قبل تشريع الإسلام فيه من أشد أنواع الطلاق، فلما حدث ما حدث وقالت له أنت علي كظهر، قال لها أنت علي كظهر أمي، وبعد ذلك أرادها تقول عنها رضي الله عنها: فغلبته بما تغلب المرأة الشابة الرجل العجوز. وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه، ثم قالت له: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت به لمن، فغضب، فلما غضب اشتد به لممه فظاهر مني. يبقى في غضب، ومش كده وبس، ده هو أصلا به لمم أي سريع الغضب، فلما غضب لأمر معين اشتد به اللمم فتكلم وقال لي: أنت علي كظهر أمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. والقصة معروفة. فالعلماء قالوا إن الغضب الذي يعتري الإنسان ويتكلم في أثنائه بكلام قسمي، غضب يحتكم يعني يستحكم بالإنسان ويخرجه عن شعوره ويتكلم ولا يدري بما قال إلا بعد أن يذكره الحاضرون: ده أنت انفعلت وتكلمت وكلام مش كويس خالص، قلت إيه، قلت كت وكت وكت، لا والله ما أذكر. هذا إن شاء الله معفو عنه، أما على ذلك يؤاخذ به الإنسان على الراجح والمعتمد من أقوال أهل العلم. تفضل شيخ. أخونا أكرمه الله، نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.